الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نواصل بإذن الله تعالى الكلام عن القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. وقلنا هذه القواعد تمتاز بأن الفقه بجملته مرتب عليها، وأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن الأدلة الصريحة الصحيحة قامت عليها، وأن جميع العلماء المعتبرين يعملون بها، فهي ليست خاصة بمذهب أو بعالم دون آخر. وكذلك هي كبرى لأنه يتفرع عنها جملة من القواعد. وفرغنا من قاعدتين، ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى قاعدة مهمة يكثر سردادها في كتب الفقه ولا سيما في باب المعاملات، وهي العادة المحكمة. العادة محكمة. والكلام عن هذه القاعدة يلتقي مع كلام الأصوليين على دليل من الأدلة الكلية المختلف فيها، ألا وهو العرف والعادة. ألا وهو العرف والعادة. العرف والعادة حجة ودليل كلي، ولكن بضوابط وقيود وشروط نأتي على جملتها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في الوقت. نكتب قاعدة العادة محكمة. معنى العادة؟ العادة مأخوذة من العود والمعاودة، وهو الرجوع إلى الأمر الأول. وفي الاصطلاح غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، أو عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، أو الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. هذه التعريفات مؤداها واحد وألفاظها مختلفة. ولما نقول مثلا في التعريف الأخير الأمر، فهو يشمل الفعل والقول. فالعادة قد تكون لفظية وقد تكون عملية، قد تكون قولية لفظية وقد تكون عملية. فمثلا عادات الناس اليوم، إذا نادي يقصدون يا ولد يقصدون دي ذكر دي منه، معاني الولد إيش؟ يشمل في اللغة في الشرع يشمل الذكر والأنثى. الناس اليوم لما يكتبون على مهر مؤجل كذا ومؤجل كذا، سيقام في الذهن وفي الأعراف العامة أن المهر المؤجل يدفع عند الطلاق أو الوفاة، يدفع عند الطلاق أو الوفاة، وهكذا. فالعادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. وكذلك الملاحظ في التعريفات جميعها لابد من التكرار، فوقوع الأمر مرة واحدة ليست هذه عادة، فلو وقع الأمر فلتة وليس على وجه متكرر فيه دوام فهذا ليس، هذه ليست بعادة. وفي التعريف الأخير قال من غير علاقة عقلية، وبهذا يخرج الشيء المتكرر مما له علاقة عقلية وعلمية كالسبب مع المسبب، هذا ليست عادة، هذا قانون، هذا قانون يعرف بالعلم التجريبي، السبب مع المسبب ومشابه ويعرف بالعلمية. والعادة هي غلبة معنى من المعاني في بلد على جميع الناس، بحيث العالم والجاهل والصغير والكبير من أبناء هذا البلد يعرفون هذه العادة معرفة من غير نكير من غير منازعة، من غير نكير من غير منازعة. ولما نربط حكما شرعيا بها ولا سيما في المعاملات فإنها يعني هذه العادة هي القائمة في عقول وقلوب الناس عند إدرام هذا الأمر. فمثلا تاجر يبيع الاسمنت، اشترى رجل تاجر محل ادوات، شو يسموها هذه ادوات، ايش يسموها، مواد بناء، اشترى 10 طن اسمنت. طيب الان تحميل التنزيل على من؟ على العادة. من يدفع تحميل التنزيل؟ العادة. ما قام في ازمانه ما شيء تحميل التنزيل، قرأ فيما بعد، ولا حصل بينهما شرط بذكره. فالآن نحكم ماذا؟ هذا يقول علي، هذا يقول لا علي، هذا يقول عليك، هذا يقول لا علي. نقول العادة محكمة، هذه العادة الجارية في أعراف الناس، في أعراف أصحاب هذه المهنة. من الذي يدفع إجر التحميل والتنزيل؟ فإننا نقضي عليه بالدفع. كذلك رجل اشترى سيارة، السيارة اللي اشتراها فقد منها عجل كبير، فقال لا يكفيني عجل، انا كثير الاسفار واحتاج الى عجلين. نقول ايش؟ العادة محكم، انت ما طلبت وما قلت، فلا يجوز لك ان تغرم الاخر اذا كان اعراف التجار في السيارات ان يبيعوا ايش؟ عجل واحد. واحد اشترى من اخر قفل، فقال له انا هذه هذا القفل اريد ان استخدمه في بيت في عدد كبير من الطلبة ويحتاج الى اكثر من مفتاحين مثلا او اكثر من 3 مفاتيح. الاصل في المفاتيح يكون ايش؟ على عادة التجار. فان اردنا ان نزيد يحتاج الى تنصيص او شرط خاص بينهما، وعند النزاع لا نلتفت لامور طارئة ولا نلتفت لحالات خاصة، وانما نحكم العادة الجارية بين التجار في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. العادة محكمة، محكمة فيما هو بين علاقات الناس، وفيما لم ينصف عليه الشرع، وفيما لا يصادم النص، وفيما لم يقع شرط بين المتعاقدين، فيما لا يقع بينهما بخصوص هذا الامر شرط. ايهما اقوى، العرف او العادة ام الشرط؟ الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم، وعمر بن الخطاب يقول فيما علق الامام البخاري جزما في صحيحه، قال عمر رضي الله تعالى عنه الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. فاذا جاء شرط ورضي به الطرفان فهو يقطع الحق ويقطع العادة ويقضي على العادة وما شابه. الآن هذا الذي ذكرناه هو تعريف العادة. يبقى عندنا شيء يسمى العرف. يا ترى ما الفرق بين العرف والعادة؟ من يفرق لي بين العرف والعادة؟ نعم، العرف ما بقي في العقل والعادة ما طبق في الواقع. نسمع شيء آخر، الفرق بين العرف والعادة. تفضل. العرف أعم من العادة. لو اعتدت أصبته، لو اعتدت أصبته، القول المعتمد وقول جماهير الأصوليين أن العرف العملي أن العادة أعم، أن العادة أعم والعرف أخف، والعرف يخصونه بالأمور العملية، نكتب نكتب والعرف مرادف للعادة، وهو ضد النكر، وهو ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتأنس به وتطمئن إليه. فالعادة أعم والعرف أخص منها. فالعادة تكون للشخص الواحد وتكون للجماعة، وإذا كانت للجماعة واشتهرت بينهم فهي العرف حينئذ. إذن العادة أوسع من العرف، يقال فلان من عادته كذا ولا يقال من عرفه كذا. فالعرف يخص عادة الجماعة مع الاشتهار، العرف يخص عادة الجماعة مع الاشتهار والاستقرار والتكرار والمداومة، فحينئذ تصبح عرفا. أما العادة يقال فلان عادته كذا، فتخص الجماعة وتخص الفرد. العرف كلنا فيما سبق هو ضد النكر، أي المنكر الذي تنكره النفوس، ولذا قلنا ما تأنس به النفوس تطمئن إليه وتعرفه من الخير. وكان السلف الصالح، وهذا فرق كبير بيننا وبينهم من حيث ظهور الأعمال في المجتمعات، كانت عاداتهم هي المعروفة شرعا، والمستهجن عندهم هي المنكرة شرعا. عاداتهم التي يزاولونها في مجتمعاتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية هي عين المعروفة شرعا. الآن عاداتنا هي المنكرة شرعا، إلا في أشياء قليلة لا زال. ولذا نستطيع الآن أن نعرف العرف بعد التفريق السابق بينه وبين العادة بقولنا نكتب العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم. هذا هو الشائع بين علماء قواعد علماء الأصول في التفريق بين العرف والعادة، ولكن لا يمنع أن يوجد أقوال أخرى. فمثلا الجرياني في تعريفاته والنسفي في شرحه للمنار، وتبعهم جمع من المعاصرين في الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه الشريعة الإسلامية، وعبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه، يرون أن العرف والعادة لفظان مترادفان لا فرق بينهما. والذي أراه راجحا أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، لا يوجد ترادف، هذا هو الصواب، لا يوجد لفظان في اللغة العربية يؤديان المعنى نفسها، لابد من وقوع مغاير واختلاف. ومن لطائف كلام ابن الجندي أن الأحرف بالرسم كلما اشتركت اشتركت بالمعنى، وكلما اشتركت فرقت بالمعنى. كلما اشتركت بالرسمها ومبناها، فلو عندنا مثلا فعلان ثلاثيان اشتركا بحرفين فبينهما من المعنى المشترك شيء كثير، ولو عندنا فعلين ثلاثيين اخرين مشتركان بحرف فالمعنى بينهما أبعد من المعنى بين الفعلين المتفقين بحرفين. ويوجد اشتراك كبير بين العربية والعبرية بالألفاظ والمعاني. فلذا ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام عن شيخه ابن تيمية أنه تعلم العبرية لأيام مراعيا فقه اللغة، فقه الموافقة بين العربية والعبرية، يضبط العربية فهم العبرية بأيام. أي نعم، وفقه اللغة باب مهم، باب يجعلك تفقه الأمور وتتصورها وتعرف كيف جاءت ومن أين جاءت، وهو باب مهم لطلبة العلم. منهم من قال إن العرف مخصوص بالقول والعادة بالعمل، فالقلاكم الأول أكثر. وعلى هذا القول فإن العادة تكون هي العرف العمل، على هذا القول تكون العادة هي العرف العمل. نأتي للكلمة الثانية من التعريف. الآن تعرفنا على العادة في اللغة في الاصطلاح والفرق بين العادة والعرف. نأتي الآن إلى المحكمة. المحكمة اسم مفعول من التحكيم، فهو مأخوذ من الحكم، وهو في اللغة من؟ فهو في اللغة الحكم في اللغة ايه؟ المنع. حكم القاضي المنع، حكم القاضي اي منع، منع من كل شيء الا من ايش؟ الا من الشيء الذي قضى به. ولذا يقولون في العربية حكمة وحكمة، حكمة وحكمة، وبينهما معنى مشترك كبير. فالحكمة هي التي توضع على لجام الدابة فتمنعها من السير إلا على ما يريد السائق، والحكمة هي التي تمنع الرجل من أن يركب رأسه ويفعل ما يشاء، وإنما يسير على وفق ما يريد الله وما يحب الله فيبتعد عن الهوى ورسوله ما لا يرتضاه. الحكمة والحكمة مأخوذة من الحكم، من حكمة، والحكمة هو ايش؟ الحكم هو المنع. مكتب. ومعنى المحكمة في القاعدة ان العادة هي المرجع للفصل عند التنازع، أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع. إذن من يذكر لي المعنى الإجمالي للقاعدة الآن؟ بعد ما عرفنا العادة محكمة، نريد الآن أن نتعرف على المعنى الإجمالي لقاعدة العادة محكمة. من يذكر لي المعنى الإجمالي للقاعدة؟ طيب نكتب تحت عنوان المعنى الإجمالي للقاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه. وبعبارة أخرى إن العادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف. إذا لم يكن هنالك نص شرعي مخالف لتلك العادة. الكلام قد يظهر منه أننا نعطي العادات أكثر من ما تستحق. الكلام ليس على إطلاقه، فلا بد له من قيود، وهذا ما سنأتي إليه بعد قليل. ولكن الكلام العادة محكمة في التصرفات التي هي في أصلها مباحة، والتي سنقول لم ننقص على خلافها، فحينئذ بشيوع هذه العادة تكون هي قائمة في أذهان المتعاقدين. فالعادة محكمة في التصرفات والمعاملات والعلاقات بين الناس، وليست حاكمة في تصوراتهم وقربهم من الله عز وجل، لا. فهذا في العبادة المحضة لا وزن لها، في العبادة المحضة هذه القائلة لا وزن لها ولا وجود ولا حضور. إذا نأتي الآن إلى شروط العمل بالعادة أو العرف، أولا ألا تخالف العادة نصا من كتاب أو سنة. إذا رأينا عادة تخالف النص من كتاب السنة هل لها وزن؟ لو وجد الآن عادة بين المسلمين في بلد من البلدان كثر فيه التبرج ونذر فيه الحجاب، فهل يصبح الآن التبرج حلالا؟ معاذ الله. أو الخمر حلالا أو الربا حلالا؟ معاذ الله. شيخ الإسلام يردد عبارة طيبة وهي مقررة عند علماء الاجتماع، يذكرها في غير كتاب من كتبه ورددها في الفتاوى كثيرا. يقول رحمه الله: الناس كأفراد القطع، أفراد القطع الطير، يتابع بعضهم بعضا، يتابع بعضهم بعضا. فالناس يتأثرون ببعضهم بعضا، ولا يفلت من تأثر وضغط المجتمع إلا من رزقه الله تصورا جيدا للأمور وإرادة سليمة. ولذا الشرع كله جاء ليزكي ويعلم، يعلم حتى يصحح التصور، ويزكي حتى يصحح الإرادة. أما ليه يعطي هذين أمرين؟ حصر الله مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين، يرقى عندك تصور صحيح ثم صحيحة، تصور صحيح دون ما تتابع الناس، ثم جيدة تصور باطل تتابع الناس. فالعادة تقضي على الناس، ولا يخلص من وقت الفساد الموجود والشر يتسلل للنفوس. يجدنا علماء في القرون التي ظهر فيها التعصب، كلما ارادوا ان يحلقوا ويخرجوا من التعصب والتمرد وارادوا ان يطيروا شدهم العصر ورجعوا اليه ورددوا مع اقوامهم اشياء. فما لم يحدث الانسان عنده هذا الامر بشكل جيد وعلى وجه مضبوط، فانه لابد ان يربح وان يتاثر تاثرا سلبيا. ولذا يقرر ابن خلدون رحمه الله أن من سنة الله أن الصغير يقلد الكبير والجاهل يقلد العالم، ويقرر أيضا أن الأمة المغلوبة تقلد الأمة الغالبة. إذا ما نرى من فطريتات وخلويات ومصايب بالجفة والمنسب هذا تقليد، هذا علامة انهزام من الداخل أصلا. أنا ما أقول بحن الخلوي انهزامة، أنا أقول حمله بالطريقة التي تعمل الآن، والذي يحمله الذي يلزمه ولا يلزمه أين عنها، وهذا أتكلم عن هذا الطريق أين عنه. فيوجد مظاهر معينة تنبئ عن هزيمة موجودة في الداخل. فالسعيد المعظم لأمر الله عز وجل إن أخذ فيأخذ بتصور جيد وإرادة جيدة، فيحسن ماذا يأخذ ويحسن ماذا يدع. الخلاصة أن العادة التي تصادم النص فلا وزن لها، وبالتالي ليست بمحكمة، فهي ليست بمحكمة. الشرط الثالث أن تكون العادة مضطردة أو غالبا، بأن يكون العمل بها مستمرا في جميع الحوادث أو في أغلبها. وهذا من معاني العادة كما بينا. فلو لم تكن العادة غالبة أو لم تكن مضطردة، وكانت عادة شخص مزاد شخص، عادة فيما بينه وبين عماله في مصنعه في متجره، فهذه ليست محسمة بينه وبين غيره لعدم شيوعها وديوعها في ايش؟ في المجتمع. ولذا ذكر الفقهاء من القواعد التي تقيد قاعدة العادة المحكمة، يذكرون أن العادة تعتبر إذا اضطردت، فإذا اضطردت فلا. وهذا ما نصف عليه السيوطي في الأشياء النظائر، وقال ابن جيل إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. إذا كانت العادة غالبة مضطردة فهذه هي المحكمة وإلا فلا. الشرط الثالث أن تكون العادة موجودة عند إنشاء التصرف، بأن تكون سابقة للتصرف أو مقارنة له. ولذا إخواني يذكرون كما سيأتي معنا من القواعد المقيدة أيضا بقاعدة العادة المحكمة، يذكرون قاعدة أخرى وهي لا عبرة بالعرف الطارئ. يذكرون تأتينا ما تدعي الكتابة تأتينا لا عبرة بالعرف الطارئ. فمن شروط العادة أن تكون عند إنشاء التصرف أن تكون هذه العادة موجودة قبل أو مع، ولا تكون قد طارت ولو عمت ولو لم تصادم نصا، ألا تكون قد طرأت بعد إنشاء التصرف. فلو طرأت بعد إنشاء التصرف واضطردت ولم تخالف نصا ووفرت فيها سائر الشروط فإنها ليست محكمة. لماذا؟ لأنها لم تكن في ذهن وفي إرادة المتعاقدين حال إنشاء العقد. الشرط الأخير ألا تعارض العادة، ألا تعارض العادة شرطا بالعاقدين بعدم العمل بها. كما أسلفت عن المسلمون عند شروطهم، لو أن هنالك عادة محكمة بين التجار أو بين البائع والمشتري بين الناس في شيء، فوقع شرط بين المتعاقدين على خلاف هذه العادة، فالشرط أقوى من إيش؟ من العادة. ولذا يقولون في العادة كما سيأتي معنا من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، يذكرون أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هي الأصل حجية العادة من أين مأخوذة؟ مأخوذة من عمومها وذيوعها مع عدم مصادمة النص لها، مع أن الأصل في محلها من الشرع الإذن وهو المعاملات. الأصل في المعاملات الإذن ولا المانع؟ الإذن كما بينا سبق أن ذكرنا الأدلة على أن الأصل في العبادات المنع وأن الأصل في المعاملات الحل. فإذا عادة الشرع لا تفضل بوصفة الشرع أولا، ذاعة الساعة الثانية تعمل فيما هو أصلا يأذن فيه الشرع، ولذيوعها نراها قد قامت في إرادة وتعلقت في إرادة المتعاقدين، فهي وإن لم تذكر تصبح بمثابة الشرع. ذلك أنه ما نصف على خلافها، فإن نصف على خلافها فالتنصيص أقوى من الإعمال، أو أقوى من يعني التنصيص على هذا أقوى من استصحاب أمر عام، أقوى من إلحاق شيء القرائن والأمارات دلت على اعتباره بذيوعه. القرائن والأمارات دلت على إعماله بذيوعه وشيوعه والله أعلم. نذكر فوائد والفوائد والمجالات التي تعمل فيها هذه القاعدة. أولا تفسير النصوص التي وردت مطلقة، ولم يأتي الشرع ولا اللغة بتفسيرها. قال ابن تيمية 47 مجلد السابع صفحة 40، ولم يأتي الشرع ولا اللغة بتفسيرها. قال ابن تيمية مجلد السابع صفحة 40 كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع إلى العرف. أوجب الله عز وجل على الزوجين أن يعيشا بالمعروف. ما هو المعروف؟ العرف. العرف، العرف تتحاوش من إيش؟ من مكان لمكان، ومن إيش؟ من حالة لحالة، ومن صورة لصورة، من قروية لدوية، وليس كذلك تتفاوت. التراضي زي العشرة العرف، ولو صار في عرف عند الناس يضع الفلوس فوق السلعة ويحمل السلعة ويمشي، هذا التراضي دون كلام، هذا عرف عملي ليس كذلك. رجل أعطى ماله لتاجر ليوظفه عنده في ايش؟ مضاربة. التاجر يسافر ينام في الفندق يأكل ويشرب، هذه على نفقة من؟ نفقة المال، من مال التجارة. كيف يأكل وكيف يشرب وأين ينزل؟ على العرف، على حياته المعتادة، ولا يجوز له أن يغالي وأن يتمتع ويأكل بما لا يأكله في عادته وعرفه. وهكذا في أشياء كثيرة جدا تأتينا في واجبنا من تناسخ الإسلام رحمه الله تعالى. المجال الفائدة الثانية بناء الأحكام الشرعية عليها بالقضايا التي لم يرد فيها نص شرعي. هذا في الحقيقة يعود لشيء آخر. من المعلوم أن نصوص الشريعة لا يمكن أن تستوعب جميع الصور وجميع المعاملات ولا سيما الحادثة، لأن نصوص الشرع مقصورة. وقلنا أكثر من مرة أن الشريعة ليست، لا نقول كما يقول كثير من الناس الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فنستغفر الله من هذه العبارة الآثمة، لأنها لا تسلب الصلاح عن غيرها، إنما نقول الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان. وبالتالي الشريعة ثابتة مستمرة مستقرة إلى يوم الدين، فنأخذ الأحكام منها من خلال إيش؟ من خلال الأعراف. بعض من كتب في القواعد تعرض هذه المسألة يذكر هذه الفائدة ويقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مارسوا بعض المعاملات بناء على أعراف ثابت بينهم، والشرع والنبي صلى الله عليه وسلم علم بها ولم يمنعها. فمثلا يقولون لم يرد نص عملي في نص قولي، لم يرد نص قولي في المضاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة. هذا الإقرار إنما يكون من إيش؟ المشروعية تكون من الإقرار، أو تكون من إن الأصل في المعاملات الحل، وأصل هذه القاعدة هي أصلا تعميق لشرط سبق، وهو أن الأصل في إعمال هذه القاعدة فقط في مجال، في المجال الذي يأذن به شرع، في المجال الذي يأذن به شرع وهو المعاملة. وفائدة الثالثة وهي المهمة، تجديد بناء الأحكام الشرعية وتعديلها مما هو مبني على العادات والأعراف. هذه مسألة مهمة أحب أن أسمعكم نصوص بعض العلماء في هذه الفائدة. فتاوى بعض العلماء السابقين تدور مع الأعراف العامة، فيا ترى لو أن الأعراف تعطلت وتغيرت وتبدلت، هل نحن ملزمون بفتاوى السابقين التي علقوها على أعرافهم ولا يجوز لنا أن نحيد عنها مع تغير مدارك الأحكام؟ لا. ولذا من بديع كلام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، كتاب ذكر فيه تأصيلا وتفريعا لقاعدة العادة المحكمة ولإعمال العادة، وذكر أمثلة كثيرة جدا مهمة في الحقيقة، كثير من صفحة 232 إلى صفحة 243 أمثلة عديدة في المسائل التي تغيرت أو التي يجب على الفقهاء أن يغيروا الأحكام فيها بناء على ما استجد من أعراف مع مضي الزمن. الذي يهمنا التقعيد الذي ذكره، ومما ذكر فيه في صفحة 231 قبل أن نسرد تلك الأمثلة، قال رحمه الله: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا، فهل تبطل هذه الفتاوى المذكورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع بعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ سؤال جيد. الآن لمح السؤال والواضح ليس كذلك، فأجاب بقوله، قال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. قال: وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف الاجتهاد. يعني ليس هذا يحتاج اجتهاد، انما هم ربطوها بعادات، فتغيرت العادات فتتغير الاحكام على وسط تغير هذه العادات مع حصول ووجود الشروط. قال: بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد الى بلد اخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلادنا. إذا الأحكام تدور مع إيش؟ مع العادات العامة في البلد، لو تغيرت العادة تغير الحكم. و من الأمور التي ذكرها ألفاظ الطلاق، وناقشها نقاشا جيدا، ودار فيها مع اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا اختيار ابن موازن علماء المالكية وابن المفوز أيضا كما نقل ابن القيم في الإعلام في نقل ابن جزيزة في شرع الأحكام. لو أن رجلا له زوجة اسمها طالب فقال يا طالب فأخطأ فقال أنت طالب فاطلق أم لا تطلق؟ لا تطلق. لو أن امرأة أمة لبست لباس الحرة وتعرضت لسيدها في الطريق فنهرها سيدها وقال تنحي عن الطريق أيتها الحرة فهل تصبح حرة أم تبقى أمة؟ تبقى أمة. وهذه العادة محكمة في مثل هذه الصور تلتقي مع ما قلناه العبرة بإيش؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. فمن كلامه الطرافي في كتاب الإحكام قال فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ في ذلك في الطلاق صيغة مثلا أنت خلية أو أنت ذرية أو حبلك على غارمك أو ما شابه هذه هي كانت يستخدمون العرب قديما والآن لا تستخدم. قال بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يقول لامرأته إلى ربط رقها أنت خلية ولا وهبتك لأهلك ولا يسمع أحد أحد يستعمل هذه الألفاظ في إزالة عصمة ولا في إعلى الطلاقات. فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منتج قطعة. فلو قالها رجل بسياق معين ولا يريد الطلاق فليست هي في عرف الناس طلاق وليست هي في عرف الناس طلاقة فلا تكون من الطلاق في شيء. قال بعد كلام وهذا الكلام واضح لمن تأمله بعقل سليم وحسن نظر سالم من تعصبات المذاهب التي لا تليق بأخلاق المتقين لله عز وجل. والكلام كثير وانتقل بعد هذا إلى نقلين سريعين يؤكد ما أريد من الفائدة الأخيرة من فوائد إعمال العادة المحكمة عن إعمال المصيب وكلاهما في كتابه إعلام الموقعين. فمما قال رحمه الله تعالى في كلامه على إعمال العادة بين المتنازعين أو المتنازعين قال وهذا محض الفقه ومن أتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من تطبب أو من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطباعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان. أرأيت لو أن طبيبا يطبب الناس بكتاب واحد ولا يلتفت لحال المرض ولا لاختلاف البيئة ولا لاختلاف العوائل الأشخاص وأعمارهم وتحملاتهم وما شابه فهذا حاله كحال من يعمل بفتاوى العلماء ولا يلتفت لاختلاف الأعراض. ومن كلامه الجيد أيضا لما تعرض إلى تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد فقال في أوله هذا قصد عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. استدامه متى نعمل به ونصيب احكام الشريعه واسرار الشريعه الظاهره؟ لما نعمل بايش؟ لما نربط الاحكام باصول الشرع وليس بكلام العلماء. فكلام العلماء على الرغم من تقدمهم وفضلهم وصلاحهم ودقتهم وحنتهم فانه ليس ككلام الشرع وليس كقواعد الشرع. واذا كلام العلماء ايش؟ كلام العلماء هل يلتفت فيه الى زمانهم وقيودهم واعراقهم واحوالهم ولا لا يلتفت؟ يلتفت. اذا في بعض المسائل تذكر كلام عالم محقق ولو كان من امثال الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره وتؤممه على جميع الزمان والمكان، انت عملت كلام عالم بمعاملتك للايه والحديث، هذا خطا. هذا خطا. الشيء الذي يعني يبقى مع اختلاف الزمان والمكان فقط الايه والحديث. كلام العلماء يلتفت، يلتفت اليه ويلتفت الى العوائد والعادات التي ربطت به، فتغيرت العادات والعوائد فلا يجوز اسقاطه في غير محله. فاسقاطه في غير محله كما قال هذا دواء يصلح لكل مريض. وهذا امر لا يصلح ولا يجوز. هذه هذا ما يخص هذا الموضوع. لكن الآن نكتب أيضا على وجه العجلة القواعد التي تمثل فرعا أو أثرا لهذه القاعدة. أولا استعمال الناس حجة يجب العمل به. هذه قواعد متفرعة أو مقلدة أو يعني ألفاظها تتكرر والمعنى مؤدى واحد والمؤدى واحد. فحتى نبقى على دراية وحاجة في القواعد الكلية نذكر هذه الألفاظ. لا عبرة بعرف الطارئ. إنما تعتبر، هذا رقم ثلاثة. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. أربعة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. خمسة بعضهم القاعدة السابقة يقيدها بتقييد فيقول المعروف بين التجار، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، كالمشروط بينهم. ستة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. طيب نمسك نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وبعد الأذان نعطيكم الواجب والأمثلة التي نريد أن نستخرجها من مجموع الفتاوى كالعادة موجودة في مجموع الفتاوى تخرج على قاعدة العادة المحكمة. فنريد استعدادا من إخواننا ينظرون في بعض الصفحات ونسمع منهم في درسنا القادم إن شاء الله تعالى الأمثلة. نبدأ بأنس. هنالك فرع حول اللباس في مجلد 22 صفحة 155. أخونا أبو محمد حول الرحم ومن هو وحول لفظة جائز موجود في 22 560 أيضا. أخ مصطفى حول نفقة الزوجة مقدار الواجب على الزوج موجود في مجموع الفتاوى 22 صفحة 329 و 26 صفحة 114. خالد حول السفر وما معناه في الشرع والأحكام المترتبة على السفر من الصيام القاصر والجامع موجود في 24 صفحة 15 40 41 47 135 مجلد 19 أيضا صفحة 243. إخوة أيضا أحمد، الإطعام في الكفارة، مقدار الإطعام الواجب في كفارة اليمين في المجلد 26 صفحة 113 114 19 252 مجلد 35 أيضا صفحة 349 350 أيضا. من الإخوة؟ من الإخوة؟ طيب نريد أحمد زوي خالد الكريم حول الحد الواجب في الوطء، حد الواجب في الوطء مجموع الفتاوى 28 صفحة 383 384. طيب نعم نريد الزاوية أخونا محمد الرمحي، ألفاظ النكاح، لما ينعقد النكاح؟ ألفاظ النكاح في المجلد 29 صفحة 11 صفحة 11. آخر هنا صهيب، نفقة المضارع، نفقة من استثمر مال غيره في المجلد 30 صفحة 90. من يعمل في السوق؟ من يعمل في السوق الحاضرين غير رأس مصطفى؟ لقب عبد الله توكيل الدلالين صفحة 30 97 98. نعم مجلد 30 صفحة 97 98. رجل دفع مالا عن غيره دون أن رأى أن ضررا كبيرا جدا يقع عليه، ومن حبه إليه دفع مالا عنه ضريبة غرما، فهل يتحمل المال؟ هل يغرمه الأول أم لا؟ حول هذا الموضوع من يجيبنا؟ أخونا اختراس، اختراس هذا اسمه اختراس، حول هذا الموضوع 30 330 415 زائد 352 353 أثر العرف على الوقت. هذا نريد من جميع الإخوة، نريد النظر الآن سأنقلكم جميعا مجموع من مجموع الفتاوى أجزاء وصفحات وتنظرون فيها جميعا وتكتبون في ورقة، كلكم يسلم ورقة عن العرف، أثر العرف على إيش؟ على الوقت، أثر العرف على الوقت، حتى نفقه فيها من هذا الباب الذي يعني ينبغي أن نفقه، أثر العرف على الوقت في مجموع الفتاوى. ننظر الصفحات الآتية مجلد 31 صفحة 18 47 48 70 79 94 143 144 182. ثم زاد الحديث موصولا عن قاعدة من القواعد الفقهية الكلية الخمس التي أجمع العلماء على القول بها، ولاحت الأدلة واجرة على مشروعيتها، وتوزعت فروعها في سائر أبواب الفقه. هذه قاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه من الطهارة والميراث على تطبيقات الفقهاء المشهور. أقول لهذه القاعدة صلة بقاعدة سبقت من القواعد أيضا الكلية الخمس، وهي قاعدة اليقين لا يزول الشك. ثم نذكر الصلة بين قاعدة العادة المحكمة التي نحن بتبعها وقاعدة اليقين لا يزول الشك. ما هو القدر المشترك بين هاتين القاعدتين؟ وعنهما الجنبيتان عن بعضهما غاضا ام ان بينهما مطاهرة او صلة او ما كذا حتى لي فانه يؤمن. نعم الشيء الذي هو عادة عامة ولم يأتي في الشرع ما يصادمها ونحن نعمل بها في الأمور التي أطلق الشرع عندها معاملات فتوافق الناس على العمل بها أصبح بمثابة اليقين ويزحزحوا عن هذا الأصل وهو العدم محتمة إلى شيء آخر يحتاج إلى إما إلى شرط خاص ولا يجوز أن يجمل وأن يترك بحيث الشيء الذي نحيد عنه يصبح إن أردنا أن نلغيه يصبح بمثابة الشرط فلا بد أن نعمل بالقاعدة هذه الحيثية. نصيب درس اليوم كما ذكرنا في آخر الدرس السابق تطبيقات عملية من سائر أبواب الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونبدأ مع أخينا أنس حول اللجان في المجلد الثاني والعشرين صفحة 155 هكذا اثنين.
سؤال شيخ الاسلام عن اللباس من يسأل ما هو الضابط في تشبه الرجال في اللباس؟
ما هو الضابط في تشبه النساء بالرجال في اللباس؟
رجال
حتى تستحق المتشبه باللعنة حتى تستحق اللعنة فهنا ما هو الضابط؟ من هي المتشبه بالرجال من النساء؟ نسمع ثلاثة في الإسلام.
وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرقا يتميز به الرجال عن النساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك.
الأحسن في لباس النساء أن يتم تسمع الستر الزائد عن لباس الرجل. كذلك لكن عن طبيعة هذا اللي نسمع.
لا رأس لهذا الباب. يتبين ان اللباس اذا كان غالية لبس الرجال نويت عنه المرأة واذا كان كثيرا كالفراج التي جرت آية باب البلاد من لبس الرجال من النساء
لم تقل وإذا قل وإن قائد العبارة وقرأ وإن بدل وإذا
يعني كان كثيرا كالفراج التي جرت
يتبجل
يتبين ان اللباس اذا كان غالية لبس الرجال نويت عنه المرأة وإن كانت كثيرة مثل الفراج الذي جرت آية بعض البلاد أن ينبسها الرجال من النساء
يعني لو أن المرأة لبست لباسه لا يلبسه لا يلبسه إلا الرجال وكان تابعا فاترا وتوفرت فيه سائر الشروط الشرعية هذا حرام هذا حرام ولا يجوز وإن كان فاترا الفراج أي العباءات الملاءات التي يلبسها بعض البلدان الرجال في بعض البلدان فإن بشكل المرأة فلا يتنزل عليها وعيد الساسية العالية وإنما يتنزل عليها وعيد المتشبهة. نعم
النهي عن مثل هذا بتغير العادات وأن ما كان الفرق عائدا إلى نفس الستر فهذا يقنع رجل النساء بما كان أكثر
إذا أردنا أن ننظر بالستر فالواجب في حق النساء من اللباس ما هو أكثر الواجب في حق النساء ما هو أكثر المرأة عورة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المرأة عورة فيجب يستر هذه العورة ولكن الواجب عليها أن تستر نفسها بما لا يقع به تشبه. نعم
ولا يقدر أن من فات أكثر من دون ذلك فإذا اجتمعت اللباس وصلة الصبر والمطالعة منه عنه بما نبينا المجهول الله أعلم.
فإذا اجتمعت لباس المرأة محظوران عدم الستر والتشبه، فوقع هذا المحذور من وجهين، الحرام قد يكون محذورا من وجه، قد يكون محذورا من وجهين، وقد يكون محذورا من ثلاثة وجوه، كما ذكر الإمام أحمد فيما نقل عن ابن القيم، وذكرنا هذا ما نقل عن الخنزير، فهذا حرام من وجه، فإن نقله ميتا ولم يذكره فهذا حرام من وجهين، فإن غصبه فهذا حرام من ثلاثة وجوه، وهكذا. المرأة أنت فكرت الآن لباس النساء فيه عدة محاذير، فيه تشبه بالرجال، وفيه ستر، فيه تشكل العورات، وفيه تشبه بالكافرات، وفيه دعوة للفتنة. اللباس الذي نراه طرقات المرأة تسمو بسببه من أكثر الوجه، واسمها يبقى ما دام أثر هذا الكفر موجود عند الشباب. فلو أن سيرة من سبعة إلى المشاهد بأبي العورة وبقي مسكينا عاشقا بهذه السيرة فهي آثمة ما بقيت هذه السيرة في هذا الرجال، وقد تكون هي نائمة بآثمة فتأخذ تشرب وهي آثمة. اسمهن عظيم، اسم المتلاعبات اليوم عظيما من وجوه عديدة جدا، وليس فقط تشعور، وليس فقط تشعورها، وإنما زحمت واجتمعت في محل الحرمة أكثر من محلول. فمن يلعب لباس النساء والرجال إيه؟ حلو. فإذا كنا العادة محسنة. بل اللباس له أثر على الإسلام والكفر. أرأيتم لأن مسلم لبس لباس تفسير؟ وأنا معاني مصران. والسلام معانيه معاني مصران. بالنسبة. فليه أحسن الله مالك ابن النبي لما قال يقولون اللباس القميص لا يسمع عن التفسير، كما اقول ان اللباس له اثر على الانسان، فهم يقول رايت من الرجل الشاب الذي لباس العجوز ان الوهن يجد في اوصاله، ورايت من العجوز الذي لباس الرياضيين ان القوه تجد في اوصاله، فاعدل. طيب ناتي للفرع الثاني وهو حول الرحم بحول نقد الزجاج، اخر وذلك في العادة، تأثير العادة والعرف على الرحم واسم الجائز من الأحكام الفقهية العامة لا في الخمسة، وهو أيضا في الثانية والعشرين في 65 نسمع 260 نعم 260 انظر هنا أقرب أقرب أنت لكن الذي يقرأ يقرب شوي حتى يسمع أخوات الأوقات يحضر للدرس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قيل رحمه الله عن رجل من مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلا فأنكر ذلك عليه بعض الناس وقال امش على رسلك، فرد ذلك الرجل وقال قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وزادنا من الخطب أنه ليس المراد بالسعي المحمود العدل ولكنه العمل والفعل، وذكر شواهد عديدة. وأضاف إن السعي في الأصل اسم الجنس، ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يسمون أحد نوعين باسم، والاسم العام مختصا بالنوع الآخر كما في لفظ ذوي الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب،
من يلف بطرف فلا بد لكل ميت ان نبحث له عن غسلة، فالغسلة لا تقل الا من الرجال، ولذا قد يرث من عم لا يرث الفرد، لا يرث هنا كل من عم في القرآن، وانما يرث الايه بالتعصيب، يصبح الرجل الذكور الذين يتحملون عنه الدية، الذين يرثونه يكونون بمثابة العصب له،
فبتتوى فعلا يرسول في كل الأخوات دائما نبحث عن أهل الصافي. الآن الميراث بين الأرحام لما تخلط بين الأرحام ايش في فرق مصحاب الحليب مصحاب صافين يشمل هذا ولا مسمى
فمن لا فرض له ولا تعصيب فلما نمج ذوي الفرض والعقدة صار في عرف الفقهاء ذوي الارحام مختصا بمن لا فرض له ولا تعصيب
فنريد ان يقول فقه الاسلام ان الارحام في عرف الشرع اوسع من اصحاب الفروض والتعصيب بما يشمل لماذا؟ لما كان يقول ذوي الارحام ذوي التعصيب ذوي الفرض اصبح ذوي الارحام في اطلاق عرف الشرع هم غير ذوي الفرض وغير ذوي التعصيب ولذا الراجح ان حد الصله الواجبه في الارحام كما ذكر النووي وقدمه في شرعه على مسلم ذكر قولين ذكر من ترثه من يرثوك وهذا اخر وقدم من تبتله انت واياها واصيلك وصريحك في رحم فانت واخوانك واخواتك تجتمعون في رحم الوالده واعمامك وعماتك يجتمعون في رحم الجدة من ذات الأرض والأخوال والخوات تجتمعنا من ايه؟ في رحم الجدة من جهة الأم الخالة لا ترث فهم رحم وهي ليست من ذوات الفروض ولا من ذوات تعصيب وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الخالة الأم حتى ان رجل جاء لمن استنى في بعض الروايات وهذا رجال فهنالك في بعض الروايات الصحيحه نحن نحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم والداه احيا امك حيا قال نعم كفدي رجال في روايه صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم اخالتك حيا لما قال حي والده قال لا فقال استنى اخالتك حيا قال نعم كفديها رجال اذا الخاله لا تهمل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ثم قال ماذا؟ قال انكم ان فعلتم ذلك اي جمعتم بين المرأة والعمة والمرأة والخالة قطعتم ارحامكم قطعتم الزوجة من ايش؟ من رحمها ولذا الراجح عند اهل العلم ان الرحم لا يشمل الاناث فقط وانما الرحم يشمل الاناث ويشمل يشمل الذكور والشرع اطلق في عرفه في عرف استعماله على الرحم اطلق شيئا زائدا عن ذوات الفروض وعن ذوات التعصيب هذا الذي يريد ان يقول الشيخ وان الرحم له للعرف دورا في تقرير منه وفي حده ونفسه نعم ما كلام الجائز
وكذلك لفظ الجائز يعم ما وجب عليهما من الافعال والعقود وما لم يلزم فلما خص بعض الافعال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقيت الجائز في عرف مختصا بالنوع الاخر.
يقول شيخ الاسلام ان لفظ الجائز فعم ما وجب يلزم من الافعال والعقود وما لم يلزم وما لم يلزم يعني اداء فرض الفجر جائز وشرب الشاي جائز اذا لفظ الجائز لفظة عامة ليست دقيقة لحكام فقهية خمسة فقال العلم يمثل عن حكم شرعي فقال جائز ما فرض ليس ما هو جائز صلاة الفرض جائز وشرب الشاي يكون من الناس جائز فهذا هذا هو الاصل ولكن لما علمنا ان الشرع خص باستعماله بعض الاعمال وبعض العقود بالوجود فاصبح ان اصلحنا نفسنا بنصر ان قال الجائز فيقيم ذاك فيما او ان يتابر للظلم الجائز في المباح في المباح فان كان في الاباحه او الرباع هو اللفظ الذي يخص الحكم الشرعي على وجه فيه بسط اكثر والله اعلم. طيب ناتي الان الى نفقة الزوجة. وما هي الحد الواجب على الزوج نفقته على زوجته؟ تسمع المخونة مصطفى في المجلة الثانية والعشرين صفحة 326. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثاني والعشرين صفحة 29 بعد المئة الثالثة: وكما امر الله بعشرة الزوجين بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء رفقهن وكسوتهن بالمعروف. ولد يمكن تعيين كل زوج فيحتاج ان ينظر في الاعيان. ثم من الفقهاء من يقول ان نفقة الزوجة مقدرة بالشرع، والصواب ما عليه الجمهور ان ذلك مردود الى العرس، كما قال عليه الصلاة والسلام لهم: خذي ما يكفيك لولدك بالمعروف. لما جاءت هند زوجة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقام في مجلس الرجال، فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شهير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك يا ولدك بالمعروف. فالواجب على الزوج ان ينفق على زوجته على حسب اعراف الناس. كيف الناس يتفقون؟ فان امرأة رجعت الى ابيها وقالت له: يا ابي لا يجب ان ينفق علي. لماذا يجبنه؟ لما ينفق الجيران والعوام الناس؟ لما ينفق ينفق؟ بينما ان نستنبط الاحكام الفقهيه من قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذا يمكننا ان نقول الان نريد ان نستنبط الاحكام الفقهيه المعروفه من قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ماذا نقول؟ نبدا. تفضل. احسنت. باي دلاله؟ لكن منطوق. او لكن مرض. لكن منطوق. بعلاقة المنطوق لكن منطوق. المنطوق. اللي يجوز للمرأة اذا كان زوجها صحيحا ان تأخذ. هذا الحكم الاول. حكم الثاني. تفضل. يجب نفقة الزوج على زوجة المعروف. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج الاخر الا يكون ذلك واجبا في حقه. هذا
الثالث.
يجوز التشكي، يجوز للرجل او للمرأة ان يذكر غيره بفيل من ذات التشكي وتحقيق الحق. فلو ان جاء رجل فذهب الى جاره فشكاه فليس الوليدة، الوليدة في التشكي جائزة. هذا الحكم الثالث. الرابع. تفضل. لا يجوز لأحد غير المعروف. نحن نريد نستنبط أحكام. الحكم الخامس، المرأة الخامسة. نعم. يجوز للمرأة أن تدخل وتشكي زوجها أمام الرجال. لولا هذا الأمر رجل بيننا الآن. قال الحلم ظالم لزوجته، فدخلت زوجته وشكت على المسمع، فلا يجوز له أن يقول لها افعلي حراما، ولا يجوز له أن يظلمها وتريد ان تحصل حقها. فلو دخلت على مجلس رجال من غير حلوه وشكته لكان ذلك جائزا. العقل الفقهي كان في زمن رسول الله وهو محكم لا ينسى الى يوم الدين. العقل الثالث. تفضل. الثاني. يجوز قانون شهاده المراه الواحده فيما لا يطلع عليه الا النساء، مثل الخاتمه، مثل البكارة، الأشياء التي لا تطلع عليها إلا النساء، فنقبل الشهادة للمرأة الواحدة. الحكم السابع. تفضل. نريد حكم واحد. أحسن. يجوز أن يقضي القاضي بعلمه. النبي ما تثبت وما كان له استسلام وفي له استسلام ورسم على الاسلام، ولكن النبي كان يعلم ان هذا الاسلام رجلا شحيحا
ولذا قمت قضاء بعض العلم من هذه الحادثة انه يجوز للقاضي ان يقضي لعلمه. يعني قاضي له جاران مختلفان فجاء اليه وهو بحكم الجيرة يعلم من حكم المحكم فيجوز له ان يقضي من الحكم وان لم يقضي وان لم يستكمل الشهود فيجوز ان يقضي القاضي لعلمه. الحكم الثامن نعم هذا قاله اخونا الثامن مع اسمه في الناس بسمع اتخ احمد محمد يجوز ان ياخذ الولد من مال ابيه الحاجة وهو في الزوجة المعنى حكم من الناس يغلطون فيه ويغلطون ينبغي ان نبني عليه فاتح لقابع أنا لا أعرف سلطة هذا حقيقة هي سلاء ما معنى القضاء ومعنى حكم القضاء فيه إبرار وفيه إلزام لحكم المسكي فيه إعلام بفرق من القاضي المسكي أن القاضي يعلم المسكي يعلم والقاضي يجلم وكلاهما يحكم بدين الله لكن من الأشكال المهمة في هذا الباب أن صوت المرأة ليس بعورة المرأة ليس صوتها بعورة فجاءت وتكلمت فقالت يا رسول الله فيثبت من هذا ان صوت المرأة ليس بأعورة قد نرجع الى السفر بالشرع مع اخينا خالد نفسينا هذا مع ربنا النفقة اخينا خالد مجلد 24 صفحة 15 وما بعد
سيد شيخ الاسلام ابدت مسائل عن حد السفر الذي يجوز فيه
الكلام موزع ومع فيما خارج من عدة مواطن ولذا نكتفي بالسماع ولا اريد ان اعلم نكتفي بالسماع
سيد شيخ الاسلام رحمه الله عن حد السفر الذي يجوز فيه الجمع والقصر ويجوز فيه سفر في رمضان فجاب رحمه الله تعالى قد مختصر من سلامه كل اسم ليس له حد سيئة ولا تسرع في المرجع فيه من العرف كما كان في عرف الناس فهو السفر الذي علق به السائل وقال رحمه الله فلو كان للسفر مسافة محدودة في الشرع لبينه الله ورسوله وليس له سيئة مسافة محددة وقد قصر اهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات وهو من مكة بريء فعرف علم ان التحديد بيوم او يومين او ثلاثة ليس حدا شرعيا عاما وما نقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصا وقال رحمه الله والمسافة القريبة في المدة القليلة تكون سفرا والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا والرجل قد يخرج من القرية الى حفاء لحسب يأتي به فيزيد اليومين او الثلاثة فيزيد مسافرا فان كان في المسافة اقل من يوم بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فانه لا يكون في ذلك مسافرا فان الاول يأتي بالزيادة والمزاد بخلاف الثاني وقال رحمه الله بالسفر حال من احوال السير لا يحدد المسافة ولا زمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ولم يكن سفرا فالمقصود ان المتردد في المساكن لا يسمى مسافرا فاذا كان الناس يعتادون النبي في بساتينهم ولهم فيها مساكن كان خروجهم اليها كخروجهم الى بعض نواحي مساكنهم فالمقصود ان السفر يرجع فيه الى مسماه لغه وعرفا وقال رحمه الله السفر يكون بالعمل الذي سمي سفرا لاجله والعمل لا يكون الا في زمان فاذا كان العمل وزمانه تحتاج الى ما يحتاج اليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرا وان لم تكن المسافه بعيده فاذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج الى زاد ولا مزاد فلن يسمى سفرا وان بعدت المسافه فالاصل هو العمل الذي هو سفرا ولا يكون العمل الا في زمان ويعتبر العمل الذي هو سفر فلا يكون ذلك الا في مكان يكثر عن الاماكن وهذا ما يعرفه الناس بعاداتهم ليس له حد في الشرع ولا اللغه بل ما سماه سفرا فهو سفر. ولكن بعد ان تقصد عن اعتراف الفقهاء في حد السفر ولكن هذه مسائل اجتهاد فلم فعل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر. حد السفر مما وقع في خلاف كبير بين اهل العلم الذي يراه راجعا ما قرره شيخ الاسلام وغيره من المحققين انه يؤلف بالسفر فينظر فيه الى امارات السفر. فقديما كانت امارات السفر الطعام حمد الله الان قد يسافر الانسان غير حمد الله وينظر فيه ايضا الى عده امور
الى الاقامة حين حجر الثاني او الى الفرج الروج اي امارات. لكن ما هو من هو المسافر؟ ما كان في الارسي من كان في الارسي من اده اي الارسي مسافرا فهو مسافر يأخذ بالرخصة فإلا فلا. حد الاطعام في الكفار في يمين واجبة. ربنا قال اطعام احنا في مسافرين. كم هذا الاطعام؟ هذا الحد كم هو؟ هذا ايضا مربوط بالعرف. نسمع من اخي المال من احمد من ذلك الكتاب في العشرين وفي الثلاثة من الرقاص وفي موطنين اخرين. فنزل من الكلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الاسلام الثاني رحمه الله لما تكلم عن المحرم وانه ليس له ان يرفع الاذن حتى يسمع الاخير. قال شيخ الاسلام الثاني رحمه الله لما تكلم عن المحرم وانه ليس له ان يرفع الاذن قلنا لها النبي صلى الله عليه وسلم عنه قلنا له حاجه. قال وعليه ان يقتدي اما بصيام ثلاثه ايام واما بيت كفاح او بصيام سته مساكين بكل مسكين من كفاح من تمر او شعير او مد من بر او من بر سؤال اطعمه وكل جنزالا ويقوم ربنا بالعراقي ويقوم ربنا بالعراقي عليكم نعم الرقم العراقي يساوي 408 غراما. الرقم العراقي يساوي 408 غرامات. وملك الكتاب يعني حقيقة يلزم طالب العلم وهو مهم لآل المصري المتأخر مات من قريب اسمه علي مبارك المؤلف اسمه الميزان في الأقليسة في الأوزان يذكر المد والميل قلت هذا يحولها إلى الغرامات والسريات والسنتيمترات والأمتار وما شابه. فهذا كتاب مهم يترجم الاصطلاحات الشرعية بالاصطلاحات العصرية حتى لما نطلع الحكم الفقهي او نذكر حكم فقهي نذكره بما يسلم من يفهمه الناس. اي نعم نسمع.
ويكون رقمين العراقي قريبا من نصف رقم بالدمشقي. وقالت في صفحة 114 وقد تنازع العلماء في ذلك في الاعتبار الواجب في الاطعام هل ذلك مقدرا بالشرع ان يرجع الى الارض. ثم قال بعد قال والرابع في هذا كله انه ان يرجع فيه الى الارض ويطعم كل قوم مما يطعم من اهلهم. وقال رحمه الله في مجال التاسع عشر سنه من سنه 52 فصل وكذلك الارض اطعام العشر سنه 30 لم يقدره الشرع بل كما قال الله من ارض ما يطعمون اهليكم وكل بلد يطعمون من ارض ما ياكلون كفايه غيره كما قد نقصناه في غير هذا المنبع. ثم قال رحمه الله في مجلد 35 صفحة 349 350 لما قيل عن كفارة اليمين. فقال المقدار ما يطعم مبني على أصل وهو أن أفعالهم هل هو مقدرا بالشرع أو بالعرف. فيه قولان العلماء منهم من قال هو مقدرا بالشرع ومنهم من قال هو مقدرا بالعرف. ثم ذكر أقوال هؤلاء العلماء في المقدر بالشرع. ثم قال لقول الثاني أن ذلك مقدرا بالأرض لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أرض كما يطعم أهليهم قدرا ونوعا. وهذا معنى قول مالك. قال إسماعيل بن إسحاق قال مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يبدو بالمدينة. قال مالك لأن البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يسقوا باللفظ من عيشهم لقول الله تعالى من أرض مظلم أهليكم أو كفرتهم وهم مظهر داوود وأصحابه مطلقا. والمنصور عن أصل السحر والسابعين هذا الخلف في المقام وقد بحثنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وقد بينا أن هذا الخلف هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار والرقيات مظهر أحمد يقوله فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع إلى الأرض وهذا لم يقدره الشارع ويرجع فيه إلى الأرض.
إذن نوع لمقدار ما يجب في كفارة اليمين إما وهي الأرض يطلق عن الرجل بحيث أنه من الشيء الشائع ومن يؤدي طعامه ومن حيث المقدار كذلك ما يأكل ويشرب من غير تقدير له وجه معين. هذا وقال يعني قال المقام ما يأذنى مثل أبواقا عشرة ماذا تفلحين ماذا تقدمين ماذا يحبعون فارسلي لعائلة أو لأكثر من عائلة عيدة قادم عشرة ما يفلعهم يريد تقريب الذنة قد جرئت من تقاط اليمين. الناس الآن إلى الحد الواجب في الوقت ما هو الحد الواجب في وقت الزوج بزوجته ومتى يكون يعني أدى هذا الأمر. ذكر ذلك الشيخ الإسلام في المجلد الثاني والعشرين 1380 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الثاني والعشرين 1384 فحم ومن الخطوط الأربع في الواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الواجب الإمساك أو التسريح ولا يجوز التعليق. تلقى زوجة مهجورة بألف آداب الإحراق يا إمساك يا تسريح. نعم فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر خطوطه في بطين نفسه وانشراح الصدر. فإن من المرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة لأنها حق بدنه ولا حق في ماله. المال النفقة ويكون هذا بانشراح قدر بانبساط ومعروف بينهما. نعم بحيث لو آوى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين لو حلف على الجامعة عاقلها انتفرقه. نعم وكذلك لو كان مجنوبا او عينينا لا يمكنه انجماعها فله الفرقة. كذلك لو كان فجل لا يصح للنساء لا يقدر على اتيان النساء بالعمة او كان مجنوبا فالمجنوب الرجل الذي لا ذكر له الرجل الذي لا ذكر له فلها انتفارقه بالعمة او بتكون مجنوبة. كذلك عمل كانت النساء هذه أمراض عيوب جنسية الرجال هنالك عيوب في النساء مثل الغطس والقرب هذه عيوب أيضا لو وجد الرجل زوجته فيها هذه العيوب فكذلك ما هي مشارقة بسبب هذه العيوب. نعم ووقتها واجب عليه عند أكثر العلماء وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي فالصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنه والاصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما راه يكثر الصوم والصلاه ان لزوجك عليك حقا. اذا لا تقوم الليل ولا تقوم النهار وان لزوجك عليك حقا. ليس كذلك؟ لكن ما هو الحد الواجب يا رب؟ مسلم. ثم قيل يجب عليه وقتها كل أربعة أشهر مرة وقيل يجب وقتها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. وهذا أشبه إذن هذا أرجح أرجح من أربعة أشهر إنما الظهور مطروح على المعروف الذي بينهما. فتذكرون قصة أبي مع عمر جاءت امرأة قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم الليل ويصوم النهار فقال لها عمر وحنن طويلا بارك الله لك في زوجك يا أمة الله فخرجت مخيفة مهمومة على حل على استحياء. فقال زوجي لعمر يا أمير المؤمنين إنها تحكي زوجها إنها تحكي زوجها. فقال يفيده المرأة فرجعت فقالت فقال لها يا أمة الله أتشكين زوجتي؟ قالت بلى نعم يا أبا أمي. فقال عمر رضي الله عنه إلى المشكلة اقضي بما سمعت بما مكنت الذي سمعت اقضي بما سمعت. فقال يا أمير المؤمنين أرى أن الله عز وجل قد أحل لرجل فرض أن المثل فعلي بطاها في اليوم فبتركها في ثلاثة. فقال الله إني لا أجر من قبائك فأجر المنتهى مثل كلامها أشد أي معنى هذا؟ ومن قدر بأربعة أشهر في المرأة على الأشهر ذكر القصة انفحت عن عمر لما سأل حقه فسمع امرأة تتلمى بزوجها وكان يبعث الجيوش فكان لا يزيد بعدها عن ان يرسل الجيش اكثر من اربعة اشهر فسألها كم تصبر المرأة على الرجل فالراجع في هذا كله العلم فكما ان الله عز وجل انزل على الازواج النفقة بالمعروف من غير تقدير ولا تحديد وهذا في حق المرأة في المال فإن لها حق في البدن أيضا بالمعروف بما يقع من انبساط من انشراء من غير تقدير أما سكت عنه الشرع وما لم يقدره الشرع بحد فإنه معلق بالعرس هذا هو الأرجح صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى الفاظ النساء بما نعقد النساء تذهب الجاه اليوم وتقول الله يا الاسلام بدون قد جنبك وما يقولوا يريدوا لا تقولوا مساحا ولا جوازا ويقول يسمر او يتوكل على الله او يشرب الطاوه صار جواز هل هذا جواز؟ ما هي الالفاظ؟ هل هناك الفاظ معينه في الشرع في النساء؟ نسمع عن اخينا محمد حول الفاظ النساء كلام شيخ الاسلام في 29 صف 11
قال شيخ الاسلام رحمه الله ومعلوم ان دلالات الاقوال في النكاح معروفه من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له فاذا قال بعد ذلك ملكتها لك بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار ان المراد به الانكاح وقد شاء هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده املاكا وملاكا.
اذا اي لفظ عرفي مثقل يفهم منه الاسلاميون ان فلانا زوج لفلان او ان فلانا يريد فلانا زوجة له باي عرف باي كلام من الالفاظ يجوز والا لو ان الشرع حد الفاظا لوجب على المسلم الاعجمي ان يقول هذا اللفظ فهو لا يفهمه ولذا قال شيخ الاسلام في الصفحة التي تليها من المجلد نفسه قد تم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا اي تعيين ان يكون النكاح اللفظ العربي تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية الجهل عن اصول احمد بن مسلسل عن اصول الادلة الشرعية ان النكاح هو فعل المسافر المسلم وهو عتق سنة ربك فانما هو في العتق والصدقة ومعلوم ان العتق لا يتعين الى لفظ لا عربي ولا عجمي وكذلك الصدقه والوقف والهلع لا يتعين مع لفظ عربي بالجماع ثم العجم اذا تعلم العربيه في الحال قد لا يقول المقصود من ذلك اللفظ كما يقوله احد الله في اللطيف تابعا العقود البيع الشراء والهلع والوقف كل هذا تجوز من الاعجمي يعني قاعده ذكرناها بالكوارث ذكرنا الفائده فيها فبقى تفهمنا هل تجوز كتله الجماع لغير العربيه وما شابه نعم ناتي الان الى المضارع واحد اعطاه لي وقال له سيد لي هذا المال عندك وهذا التاجر مسافر فسافر لديار الارض تشتري بضاعه وهذا التاجر في هذا السفر يحتاج الى طعام وشراب ومجلس اليس كذلك الان هذا الشراب للطعام والمجلس في مال من في مال صاحب البضاعه انسان قد خرج فقط من الدين لكن الان ما هو الحد الذي ينتبه هذا التاجر ما اسمع بيقول لك 30 سنه 30 ما حضرت قد انا اقول انت شيخ الاسلام في مجله 30 سنه 90 قيل هل يجوز للعامل في القراب اي العامل في المضاربه أن ينفق على نفسه من مال المقارب حضرا أو سفرا وإذا جاز هل يجوز له أن يبسط لذيذ الأكل ويصنع هناك منه أم يقتصر على الكفاية المعتادة ما هو المقدار الواجب فأجاب الحمد لله رب العالمين إذا قال بينهما فرق في النفقة لا ذلك إذا قال اسمع أنا بسافر وبنزل في فندق احسن فندق وباكل احسن طعام وكذا، فهذا على الشرط الذي بينهما. هو لم يكن شرط في هذا الحال. قال وكذلك ان كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم، اذا كان في عادة معروفة للتجار والتجار ينزلون في اماكن معينة على عرف التجار، فاذا ما في عرف خاص التجار ولا يوجد شرط بينهما. قال من العلماء من يقول ما هو النفقة مطلقة إلا بالشرط كما يقوله أبو حنيفة ومالك الشافعي في قول، قال المشهور أن لا نفقة بحال ولا شرط عاد. قال وحيث كانت لهم نفقة فليس لهم نفقة إلا بالمعروف، لأن البطن الخارج عن المعروف الأكل الأمور التي هي من المنعمات ولا يعتاد هذا الانسان في بلاده وفي بيته. قالوا اما المصر الخارج عن المعروف فيقيم محسوبا عليه، يقيم محسوبا لمن؟ على التاجر من ماله، واما ياكل على حسب عرافه، على حسب عرافه. الناس الان يتوكل الدلالين مع سمعي عبد الله ناس دقيقه الايام نستمر الى غير قامه. اما العرف والعادة محكمة فيما يجري في تعاملات الناس فيما اطلقه الشرع ولم يحدده لحد. هذا هو المراد من هذه الامثلة جميعا.
قريبا سنة ذلك قبل رحمه الله وسئل رحمه الله عن جماعة الدلالين الفارسيين في بيع السلع، هل يكدح ذلك في دينهم وهل لولي الامر منعهم من غير ان يظهر عليهم غش او تدليس؟ فاجاب الحمد لله رب العالمين ان اذا كان التاجر الذي يسلم ماله الى الدلال قد علم انه يسلمه الى غيره من الدلالين ورضي بذلك لم يكن بذلك باس بلا ريب، فان الدلال وكيل التاجر والوكيل لم يؤمن كل غيره كالموكل في اتفاق العلماء، وانما تنازعوا في بياض تمثيله بلا اذن على قولين مسكورين للعلماء، وعلى هذا تنازعوا في فلسة الدلالين لكونهم وكلاء، فبنوا ذلك على جواز تمثيل الوكيل. واذا كان هناك عرف معروف ان الدلال يسلم السلع الى من ياتمنه كان العرف المعروف في الشرط المنصوص، ولهذا ذهب جمهور ائمه المسلمين كمالك ابي حنيفه واحمد وغيرهم الى جواز شركه العبدان كما قال ابن مسعود اتفقت انا وسعد بن ابي وقاص وعمار يوم وجر، فجاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء. وشركة العبدان من المصالح المسلمين في عامة الأمصار وكثير من مصالح المسلمين لا ينتظم بدونها إلا الصناع المختلفين في الحواميد من الجلابين وغيرهم، فإن أحدهم لا يتصل بأعمال الناس ويحتاج إلى معاون، والمعاون لا يمكن أن تقدر أسراره وعمله كما لا يمكن مثل ذلك في المضاربة نحو هذا يحتاجون إلى الاشتراك. وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقدا قائما بنفسه في الشريعة يجب لكل من الشركين بالعقد ما لا يستحقه بدون العقد كما في المضاربة، ومنهم من لا يجعل شركة إلا شركة الأملاك فقط وما يدفعها من العقود، فيمنع عامة المشاركات التي يحتاج الناس إلى التفاوض الفريق مع التساوي في المال، وشركة يجيبها الأبدان وغير ذلك ولا يتم قول الجمهور أصح، لأن الشرك الإسلام كان كل منهما يتصرف بنفسه بحكم الملك ولشركة بحكم الرسالة، فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه، فإذا علم الناس أنهم شركاء ويسلمون إليهم أموالهم جعلوا ذلك اذن لاحدهم ان ياذن من شريكه وليس لولي الامر المنفي مثل العقود والسجود التي يجوزها جمهور العلماء، ومخالف الناس وصف عليها مع ان المنع ينزل على الاسم في الشرع وتخصيص بعضها بالمنع تحكم الله اعلم.
وتخصيص بعضها بالمنع تحكم
الله اعلم.
قول التشهيرات اللطيفه. اذا شيخ الاسلام يجوز ان يطلق دلالا على غير سلعتك ان يرسل هو غيره. لماذا؟ لأن هذه من شركات الأبدان. شركات الأبدان مثل مؤلفين يتفقون على كتاب، مثل مجموعة أطباء يتفقون على معالجة عمارة وأن العلم بينهم، فكما قال ابن مسعود تركت أنا وسعد عمار والبدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا ولا عمار بحي، فالأسيران الجميع والأسيران ملك لأصحاب الشيء. فلذا جماهير العلم على الشافعية الظاهرية يزوجون شركة الأبدان،
فلما يصبح العرف قال يا سائل العدم حسنة اذا كان عرف الدلال المسلم ان يصل غيره فيصبح تيسير غيره هو ولياهم كان لهم شركة ابدان والعرف يجوز للمسلم ان يصل انت وقيت رجلا ثلاثة فلا غير يصل لانك انت وصله لغرض بان يحصل هذا ان يحصل غرضك فان وصله وحصل غرضك فهذا غير فهنا نقتصر بهذا المثال على قائد العالم حسنة وهي أمثلة كثيرة فهي بفكرة كثيرة ذنبك وينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن لا ينساها فكل خلاف يقع بين الناس ولم نقع في شرط ولم نحدده الشرط فلم نحكم فيه بالعادة الجارية فهي محسنة وهي المعروف الوارد في النصوص الشرعية ما تشارك بس القادم إلى بعض القواعد المتفرقة عن هذه القاعدة وكذلك لعلنا ندخل في القاعدة الرابعة من القواعد الكلية وهي الضرر لذل بفضل الله ومنته وكرمه موصولا عن القاعدة الفقهية الكلية من القواعد الخمس وهي العادة المحسنة. الأمثلة كثيرة جدا فينبغي الحاضرني أن يربط ما يسمع وما يسأل وما يستفتح حوله بالقواعد التي يتعلمها. فمثلا مستأجر استأجر بيتا فغير أقفال الباب الأبواب ووضع لمبات الكهرباء ثم أراد أن يخرج هذه الأقفال وهذه اللمبات ما هو مآلها لخروجه؟ العادة محسنة فإن عرفت أنها ملك لصاحب البيت فهي له ففي أعرافنا إما أن يأخذها من المستأجر الجديد وإما أن يعوضه المالك عنها بسعرها مع خصم قيمة استخدامها أو ما يتراويان عليه. هذا مثل من الأمثلة الكثيرة الكثيرة جدا وقد رأيت العزة وله باسمه نصيب كبير في كتابه قواعد الاحكام اعتنى عناية جيدة فائقة بقاعدة العجز المحكمة وفصل في بعض جزئياتها وضوض تبديلات يصلح ان يقال انها ضوابط لهذه القاعدة. اسمعكم فقط على وجه العجلة من باب اثارة الذهن ومن باب ربط او تخريج الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والمسألة بأختها وقد استخدم بعض العبارات الشائعة في زمنه وبعض المسائل مقرر حكمها لكن تخريجها يحتاج إلى حكمة أحكامها هذه هي عرفها العام لكن يعني تنزيلها القاعدة يحتاج إلى ملكة. فمثلا ذكر كلاما كثيرا حول قام البيت ومن اللطائف التي ذكرها يقول إذا أكل الضيف فوق شبعه فهل يحرم عليه من جهتي أن العرف إنما هو الإذن في مقدار الشبع يعني اللي صاحب الطعام يقدم طعام الشبع فإذا أكل فوق شبعه فهل يأثم أم لا؟ ثم يقول كنت ينبغي أن لا يحرم عليه لكونه على ثلاث الإذن إذ لا يتقيد الإذن بالعرف بذلك وإنما يحرم عليه لأنه لمحتاجه مضيع لما أفسده من الطعام لغير فائدة. ثم قال لو كان أحد الضيفان يأكل مثل عشرة أنفس ورب الطعام لا يشعر بكثرة أكله هل يجوز له أن يأكل قدر شبعه؟ قلت لا يجوز له أن يتناول فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل بانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما جاوز ذلك. ثم قال دخول الحمامات الحانات اذا فتحت ابوابها في الاوقات التي جرت العاده في الارتباط بها فيها فانه جائز اقامه للعرف المضطرب مقام صريح الاذن محلات تستقبل البيوت تدخل هذه الاذن. لماذا؟ العرف اصلح مقام الاذن. ثم ذكر الدخول الى دور القضاء والولاه في الاوقات التي جرت العاده بالدخول فيها بعد فتح ابوابها بالحكومات والحكومات وكذلك الجلوس فيها على قصر على قصرها يجلس فيها اليوم يقول على الكراسي الى انقضاء حاجة الداخل اليها. فاذا اراد ان يقيم الى قضاء حاجته اقامة طويلة او اراد من لا حاجة له الدخول للتنزه او للوقوف على ما يجري بالكسور قال فالاظهر جوازه لجريان العادة بمثل ذلك. ثم ذكر الدخول الى المدارس فجائز ابن العرفي لو انا مثلا درست هذا في بيتي استحقيات وحددت الوقت فيدخل في بيتي لقيام الاذن ايه العادة محكمة فاصبح عندي اذن العرف تقيم مقام ايه مقام الاذن فالعادة محكمة العادة محكمة. ثم ذكر دخول الدور باخبار الصبيان عن ابن رب الدار يعني يخرج الولد الصغير يقول لك يا ابوي كلك تفضل فتدخل بيته او نظافته باذن الولد الصغير هل هذا جائز او غير جائز؟ جائز لما؟ لقاعده محكمه قيام العرف مقام قيام العرف مقام الاذن. التقاطه في المال الحقير جرت العاده ان مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت اليه فانه يجوز تملكه والارتباط به لاضطراب العادات بذنبه. يعني واحد اخذ حدود ارضه وبقي شيء قليل فجاء اخر فاخذه فهذا جائز. ومما يذكر عن قوت الامام احمد رحمه الله انه كان يبحث عن من يتبقي في الارض فياخذه لاهل بيته وكان يؤجر نفسه حمالا يا احمد كان في الاطلال رحمه الله فيؤجر نفسه حمالا طارقا وكان ينفق طاره حول الازمه رحمه الله رحمه الله. الشرب سقي الدواب من الجدايل والانهار المملوكه اذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز اقامه بالاذن العرفي مقام الاذن اللفظي. لاحظوا كل هذه الامثله اتى بها في العاده محكمه الاذن ان العرف يقيم مقام الاذن وهذا من دقيق صنيعه وما احوجنا لمثل هذه المؤلفات التي فيها الامثله بامثله حياتنا وان نضع الاشياء اماكنها ولا دعوه المسافه بيننا بين زمننا وبين وقت عزنا ويحتاج الى من يوصلها حتى يكتب الله له العلم فيضع الاشياء في اماكنها في الشرع فالناس يفهمون ويردون المسائل المسألة التي تحتاج نفسها ردونها للنص القاعدة إلى نظيرها فتتم الأمور حينئذ نفرح بنصر الله وحينئذ الله يمتن علينا بنصرنا ومن رحمة الله بنا والله أن الله لا ينصرنا من رحمة الله بنا لأن لو أن الله أعطانا دينه الآن لو أن رجل قال يريد أن يقيم الدين أي دين ما يفهم ما هي الأحكام في الدين الله يرضى هو ربع ماذا نفعل في مشاكل الاتفاق والحياة وما شابه أنا أعرف وهذا هو الدين ذات نظام الدين هكذا إقامة الدين هكذا في كلمة والحقيقة إقامة الدين أمثل طلبة العلم كل الذي يقيم فقط غيرهم لا يستطيع أن يقيم الحماسات العواطف والانقلابات والمصائب هؤلاء لا يقيمون دينا إقامة الدين طالب العلم يحسن وضع كل شيء مكانه يتسع الخير شيئا فشيئا والله يمتن على خلقه نهاية. ثم ذكر اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار بعت البيت هل الحديقة تدخل ولا تدخل؟ حديقة البيت تدخل وإن لم يصرح بذلك بناء على العرف الغالب فيه مش بحاجة بمشتري يقول والله هذه الشجرة اشتريتها وهذه الشجرة اشتريتها وهذه اشتريتها العرف يدخل ايش؟ الفناء ومثابه قال بخلاف الأرض والساحة البعيدة التي هي مخصصة للزرع قال لا تدخل ما لو كان عنده قطعتين من قطعتين وفي قطعة مزرعة وبيت تكون عنها فهذه هذا الزرع لا يدخل دخول ثياب العبد والأمة في بيعهما عند من رآه أنا اشتريت هذا العبد وهم ثيابه لي أليس كذلك؟ اشتريت عبدا أو أمة فالثياب التي عليها لي لقال لي أنها قال لاضطراب العرف بذلك لأن هذه العادة العادة من باع عبدا ما يطلع ثيابه وإنما يعطيه ثيابه. وذكر مثلا ذكر أمثلة عديدة جدا من من دقيق كلامه زكاة العروس إلى زوجها مع كونه أنه قد لا يعرفها، فإنه يجوز له وقتها لأن زكاةها شاهد على أنها امرأته لبعد التجديد في ذلك في العادات، فلا يلزم أن أسأل وأتحرى خرج لي بعروس بنت عمي بعيدة لما رأى وقال لي لك بنت عم متدين أو مشابة تجي وخلاص يطوها الزوج دون أن تثبت من هويتها بإيش؟ ومن العادة لأن العادة محكمة. وذكر أمثلة كثيرة جدا يحسن حقيقة الرجوع للكتاب والكتاب المفيد وهو أصل الأصل الذي لولاه عندي ما استطاع الشاطبي أن يذهب ولا أن يجيء في تقريره قاعدة التي صور بها ونسبت إليه ونسب إليها وهي قاعدة المقاصد مقاصد الشريعة. فالبذرة عند العلم في قاعدة الأحكام والثمرة عند الشاطبي فقد طرع عليها وأصلها وبنى عليها بناء حسنا مليحا. هذا لا يمكن فيه شاطبي لكن هذا أيضا يقتضي الفضل والثبت له. نعود إلى ما انتهينا ووصلنا إليه من القواعد التي تمثل فرعا أو لها أثر بهذه القاعدة. القاعدة إيش؟ العادة محكمة. آخر شيء ذكرنا التعيين بالعرف في التعيين بالنص. ومن القواعد أيضا نكتب لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأجناس. من القواعد المتفرعة على قاعدة العادة المحكمة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأجناس. وهذه قاعدة كما إن كنتم تذكرون وأنتم إن شاء الله تذكرون تكلمنا عليها بالتفصيل والتأصيل. تكلمنا على هذه القاعدة بالتفصيل والتأصيل وقلنا دخل دخل شديد وكثير ورسيها من أصحاب الفكر المستنير ومن أطراف المعتزلة والعقلانيين ومن خلال هذه القاعدة فتعدوا على المستشار وأوعدنا بذلك الأمثلة ولكن التأصيل عندي مقدم على التنبيه على الباطل. أي نعم. من القواعد المرتبة التي المتفرعة على هذه القاعدة أو من ثمارها الإشارة المعهودة بالأخرس كالبيان باللسان. هذه القاعدة لها صلة بالعدم المحكمة فمن إشارة السعادة بالأخرس. فالإشارة المفهومة فتبتم سلم الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان يقصينا كتابة نقول الأخرس الخرس اليوم الثاني والهكم لهم اليوم لغة وهذه اللغة صحت عالمية بمثابة اللغة. فإذا علمنا بعض الإشارات منهم فهذه الإشارة عادة محكمة بينهم. هذه الإشارات عادات محكمة بينهم. فالإشارات المعهودة عندهم معاملها تماما معاملة من ينطق برسالته. إن دلت على بيع قلنا بيعا، إن دلت على طلاق قلنا طلاقا، وإن دلت على حلف قلنا يمينا وهكذا. واختلف العلماء هل يصح إسلام الأخرس بالإشارة أم أن إسلام الأخرس يحتاج إلى صلاة لأنه لا ينطق ويحتاج إلى مجموعة حركات حتى يترجم إسلامه. ومنهم من ذهب إلى أنه الإسلام لا يصح إلا بالصلاة ومنهم من قال أن إسلام الأخرس يجزئ بالإشارة. وبما أن الإشارة أصبحت اليوم عرف أصبحت عرفا عاما للبكر وإن علمنا أن حركة معينة لا تفهم إلا على أنها إسلام فهذا على أنه يعني يريد أن ينطق بالشهادتين ويكون الإسلام فالراجح أن الأخرس يسلم بحركته هذه. وأما إن لم نعلم له حركة لا تحمل إلا على دخول في الإسلام لمثابة ينطق بالشهادتين فحينئذ نلجأ إلى إيش؟ إلى أقل الامتثال وأكثر الامتثال وهو مجموع حركات الصلاة. ومن بديل كلام العزي في كتابه القواعد رحمه الله قوله وأما إشارة الأخرس وأما إشارة الأخرس المسلمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس. فما لو قيل له كم طلقت امرأتك فأشار بإصابعه الثلاث او كم اخذت من الدراهم؟ فاشار لاصابعه الخمس. هذه ثلاثة الخمس. وان كانت مما يفهمه الناس نزلت منزلة الظاهر فتصبح عليه اشارة هنا الناس منزلة ظاهر اللفظ بظاهر الكلام. وان كانت مما يتردد فيه يعني اشارة ممكن تحملت الوجه قال نزلت منزلة الكنايات واللفظ في الكناية المحتمل اكثر من معنى. قد ينطق الرجل فيقول عدا فلان على عين زيد من الجارحة. عينه ولا عيناه ولا عين اللي ارسله الشيخ العين كم معنى صار لها؟ ثلاثة. من ارسله عين والعين ما عين وعينه التي في وجهه عين فهذا اصبحت ايش؟ اصبحت معنى محتمل. فاذا الاخرى صار اشارة استمر اكثر من معنى نزلت منزلة الكنايات. وكذلك من اعتقل لسانه بمرض او غيره فقيل له لفلان عليك ان فاشار براسه اي نعم او اشار براسه الى قوس اي ان لا شيء. وكذا لو قيل له كفلت زيدا وكذلك رسالته تقوم المقام الشرط. اذا القاعده متفرعه عن قاعده هذا الذي اريد ان اقرره. العاده محكمه اما اشاره لو اصبحت لها معنى معين عند اقوام لا يتفهمونها الا بها وهم القرص فهذه الاشاره تنزل منزله البيان باللسان تكون حالها كحال البيان باللسان. نذكر قاعده اخرى نكتب الممتنع عاده كالممتنع حقيقه. الممتنع عاده كالممتنع حقيقه. طيب نفهم هذه القاعده. رجل قيل له من ابيك فاشار الى شخص اشار منه هذا ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع. هل يجوز ان يكون ابي الرجل ابي الرجل من هو اشار منه؟ هذا ممتنع حقيقه. فسمع انه يوجد ممتنع حقيقه يوجد ايضا ممتنع عاده. والممتنع في العاده كالممتنع في الحقيقه. لماذا؟ لان لهذا صلة في قاعدة العادة محكمة ليس من العادة التي عرفناها والتي جرت سنة الله فيها ان يكون الوالد اصغر من ولده فهذا ممكن حقيقة. لو قيل له لماذا تدخل هذا البيت فانت مرتدم فقال اشتريته من ولد من ابن صاحبه وكان لصاحب البيت فقط جميل بطن امه رجله ولده هي لك ما عندنا جميل قال اشتريته من الجميل الذي هو بطن امه. هذا ممكن؟ ممكن هذا؟ غير ممكن. هذا ممكن ايش؟ عادة ولا حقيقة؟ عادة ولا حقيقة؟ حقيقة. طيب طالب علم صغير دور يفك الحرب لازم شيخ من المشايخ شيخ معروف مشهور يؤلف طبع الله القديم فدعا انه سرق الشيخ كتابا له. هذا ممكن عادة ممكن حقيقة عادة يعني يقول له الف لنا مثله وانت صادق في دعوته يعني اكتب في اي باب اخر مثل هذا الكتاب وانت صادق في دعوته فلم يثبت قال انا ما بعرف الف الا لهذا الكتاب فهذا اخذه الشيخ مني. هذا ممكن عادة ولا حقيقة؟ ممكن عادة. كيف يعامل ممكن عادة؟ كيف يعامل؟ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة تماما. مثل واحد ادعى وهو فقير لا يملك شيئا او واحد شوفير بشر مثلا قال والله كنت في الطريق فوجدت الوزراء ورئيس الوزراء والملك حملت معي وراء في بيتهم فشيت ماذا نقول؟ شو هذا الكلام؟ حقيقة ولا عادة؟ عادة. يسمع كلامه؟ لا. فالمجتمع عادة في الشرع كالمجتمع ايش؟ حقيقة. ما اسمع العلم. العلم رحمه الله يقول لو ادعى السوق فيه. السوق عنه السوق. يعني ما سبسطين. قال العلم لو ادعى السوق على الخليفة. او على عظيم من الملوك. انه استأجره لكم تداري. ما يقال الواحد كيفي انا استأجرت هذا العظيم وهذا الملك لكي يقني تداري. يقبل هذا. بلا بسنا. انه استأجره لكم في داره وسياسة دوابه. العجيب والعز هذا من انصافه. قال العز. قال فإن الشافر يقبله. قال يا هذا في غاية الزوء. وعنه الكافر. عيد. غالب المصافر. قال وهذا في غاية الزعب ومخالفة الظاهر وخالفه بعض أصحابه في ذلك وخلافه مستجم لظهور السبب المدعي والقائدة في الأخبار من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وحالته العادة فهو مردود. واحد فقير ما لديك شيء يقول الله عنه إلي 10 قروش على المليونير فلان. فلان تقطيها. سعادة تكذب هذا. سعادة تكذب هذا. فالمنتمع. عادة فالمنتمع حقيقة. قال وأما ما أبعدت العادة من غير إحالة. يعني شيء بعيد لكن مستحيل. وأما ما أبعدت العادة من غير إحالة. فلا في ركب في القرب والبعد. هذا البعيد لغير مستحيل فله ركب في البعد والقرب وقد يختلف فيها فما كان ابعد وقوعا فهو اولى بالرد وما كان اقرب وقوعا فهو اولى بالقبول وبينهما ركب متفاوته وبينهما ركب متفاوته يعني في اشياء مستحيله لكنها بعيده لكن هذا البعد ايش؟ مثلي شيء يعني قد يكون بعيد بعد قريب من الاستحالة وشيء قد يكون بعيدا بعدا ليس يعني مستحيلا فهذه ينظر فيها كل على فجأة وأما القائدة التي لها صلة بقائدتنا العادة المحكمة فهي المنتمع عادة المنتمع حقيقة من اللطائف التي ذكرها ابن القيم عن مكرم بن احمد قال كنت عند القاضي ابو الحازم قال فجاء شيخ ومعه ولد صغير يسوقه هو ولد صغير يسوقه فقاله القاضي ما شأنك فقال رجل الشيخ المسلم قال هذا أخذ مني 1000 دينار ولم يرجعها. استغرب القاضي. ولد صغير أخذ من شيخ في ذاك الزمن 1000 دينار ولم يرجعها. فأشار القاضي للصغير فقال له يا هذا أخذت منه 1000 دينار قال نعم قال سأهدمك قال افعل. الصغير في العادة لو أخذ إنه إيش؟ قد يكذب إرادي يخسر نفسه يبكي خلقها احتار القاضي كذبنا فقال لهم رجعا غنم قال فما خرجا حتى جاء رجل حسن الهيئة فقال يسير القاضي هذا ولدي وهذا رجل كبير فاتح فإنه يجمعه بالقيمات المغنيات والله ويعترف له بأموال كثيرة ويعرف أني صاحب المال لا تتاجر جمه وذلك شيطان كبير يأتيني بأقاربي وأدفع له. ففي هذه مرة جاء أشتري إليك فقال جارك الله فيك ردهما إلي. فإذا من أين عرف القاضي أبو حازم أن هذا الولد مع إقراره أليس كذلك؟ بما عرف تلميذه بالممتنع عادة. ما هو الممتنع عادة؟ أن يأخذ الصغير من الشكل الصغير الدينار. شو الممتنع عادة؟ أن يقر الصغير وهو له محظوظ وهو لا يعرف حد. لكن ذات الشيطان يقول له ماذا؟ قر وافعل وانا اعمل لك، اخذ من ابيك. انا احاسبه اباك، لم تفعل ما شئت. فالقاضي اخذ على يد ذاك الفاسق وخوصه وهدده وعرفه ما يريد. فاذا دي الاشياء اضطر القاضي ان يقضي ايش؟ ان يقضي على خلاف الاقرار. كما فعل سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين تنازعتا في الولد. جاءت امرأتان وهذا عند النسائي وقد ذوب عليها المحدثون بتبويبات جيدة. تنبغ عن حج ودقة. ذكرها ابن القيم في الزاد وذكرها في سورة التحميل. جاءت امرأتان تتنازعان في ولد. بسليمان عليه السلام. فاستغرب في ماذا يفعل؟ فقال تنبغي ولد. فجاء الولد فقال على مسامع المرأتين هاتني ستين. فقالت الكبرى ماذا تفعل؟ قال سأشق شقين وأعطي كل منكما شقة. فقالت الكبرى هو لها. فقال هو لك. قالت الكبرى هو لها. من الذي تحتاج؟ أي نعم. قالت الكبرى هو لها. فقال هو لك. هي لك. اذا الان ممتنع عادة الام ان تمسك عواطفها وان تثبت عواطفها. فانها ايه؟ تريد ان تحافظ على ولدها. فالممتنع عادة فالممتنع حقيقة. نقصد من القواعد المتفرعة ايضا الكتاب كالخطاب. من بديل كلام المقيم في الإعلام حول هذه القاعدة قال فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجد اتباع مراده والألفاظ لم تكتب لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم. فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضى سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة أو آية له مضطردة لا يخل بها. فإذا الكتاب كالخطاب. من أين علم الكتاب كالخطاب؟ هذا محكم. فأصبح ما يكتب يعبر عن إيش؟ عن مراد المتكلم في هذا. ولذا العلماء يقولون من كتب عليك السلام عليك فيجب عليك ان تقول ايش وعليك السلام ان ترد عليه السلام. لان الكتاب كان ايش؟ كالخطاب. فلو انا رجل خاطبك السلام عليكم فيجب عليك ان ترد عليه وهكذا. فالكتاب كالخطاب. هذه قاعده متفرعه عن قاعده العاده المحكمه. واخيرا من القواعد المتفرعة العبرة للغالب السائع لا النادر. العبرة للغالب الشائع لا النادر. وقد ذكر العلم في القواعد الثانية صفحة 140 أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. بذا نكون إن شاء الله تعالى قد يعني عرفنا شيئا حسنا او قائل استعادة محكمة. وان بقي شيء فانما يبقى أدلة القائدة. أدلة القائدة. نكتب على وجه العجلة لعلنا إن شاء الله ندرك أنا كل شيء أنا قاعد أستليها. أدلة القائدة أولا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثانيا قوله تعالى فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثالثا قوله تعالى فإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أي فرقوهن بمعروف. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم بهند خذوا ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا ما ثبت خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذه أيضا أشهر أدلة قاعدة العادة المحسنة. في الآية الأولى ربنا تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي للزوجات من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أنزل الله تعالى عليه. إذا ذكر ابن القيم أنه يدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة عليها وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويعدونه معروفا لا منكرا. وكذلك في الآية الثانية فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أي إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ويجوز أن يكون عوضا عن أبداعهن من المهور ونكاح جديد مستأنف فإنه لا يجوز لولي الزوجة أن يمنع موليته من هذا النكاح. فمن يمسك المولية عن النكاح إن جاءها صاحب دين ودفع مهر مثيلاتها من النكاح وهي تأذن بالنكاح فهذا عضل. هذا يسمى ايه؟ عضل. لا يجوز الولي ان يعدل موليته. لا يجوز ان يعدل موليته. متى يقع العضل؟ لما تقدم لها من تقبله فاقدين يدفع مهر المسلم. فان امتنع فهذا عضل من الولي. وذكر الله عز وجل هذا السبب وجود التراضي بين الأزواج بالمعروف والمعروف على حسب العادة على حسب العادة وهي العادة محسنة. وكذلك في الآية الثالثة أمر الله عز وجل الأزواج أن يمسكوا أو أن يفرقوا بالمعروف فلا يجوز أن يجعل الرجل زوجته معلقة. فإن أحسن إلى تمسكها في المعروف فإن فرعها بالمعروف فالمعروف حجه عرفي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمعروف في الحديث القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية. وقول ابن مسعود هو أظهر هذه الأدلة فما راه المسلمون فهو حسن ما راه حسن فهو عند الله حسن. هذه عادة محكمة فالبنوا إجابة. لكن عند من؟ عند من يعظمون الله عز وجل وعند من يقيمون بأحكام الشرع وزنا في نفوسهم وفي حياتهم. القاعدة قبل الأخيرة من القواعد الكلية هي قاعدة الضرر يزال. وهذه القاعدة لها جذور طويلة وهي متسعة الأرجاء، ولذا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نلم بأيزم ما يمكن أن نأخذه منها، ويكفي من سعتها أنه يندرج تحتها قاعدة سد الذرائع. وسد الذرائع قاعدة واسعة جدا، ولذا ستكون إن شاء الله تعالى من قولي في حول هذه القاعدة حتى تتكامل المعرفة حولها إحالات، والمطلوب منكم المراجعات لهذه الإحالات فبإذن الله تعالى يعني تحصل الثمرة المرجوة من دراسة هذه القاعدة بالنظر للإحالات. ولكن الإحالات إن شاء الله تعالى لمن لا يقدر على الأقل يدرك شيئا على وجه العجلة. نكتب الضرر مزال، القائد الآن نحاول أن نجزئها فنركب الكلمتين ضرر ويزال، الكلمتين معرفتان. فالضرر في اللغة نكتب الضرر اسم من الضر، والضر وهي ضد النفع، والضرر الضيق يسوء الحال، والهزال ومنه الضرير الذي لا يرى. تقول لا يضر الرجل أخاه أي لا ينقصه حقه. والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضار عليه. والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.